الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الدرس الماضي مدخل للنبوة، ثم بعد ذلك قسمنا النبوة إلى النبوة العامة والنبوة الخاصة، وقلنا إن النبوة العامة تتوافر على أربعة مباحث، ودخلنا في الفصل الأول أو المبحث الأول وهو في أدلة لزوم البعثة، وهذه الأدلة كما قلنا هي أدلة عقلية وتدل على حسن ولزوم البعثة عقلا. وقلنا يوجد في المقام دليلان، الدليل الأول هو دليل الحاجة إلى القانون العام، وقد بينا الحاجة الضرورية للفرد والمجتمع، حاجة الفرد والمجتمع إلى قانون كامل عام شامل متقن، وبعد ذلك بينا من هو المقنن لذلك القانون وما هي الشروط التي يجب أن تكون موجودة في ذلك المقنن. وصلنا إلى الدليل الثاني وهو حاجة المجتمع إلى المعرفة. هنا وصلنا، هذا هو الدليل الثاني من الأدلة والذي إن شاء الله تعالى، والدليل الأخير في يعني الذكر هنا من الأدلة العقلية. الإنسان خلقه الله تعالى وجعل له غاية، وغاية الإنسان كما بينا سابقا هي الوصول إلى السعادة وإلى الكمال، وذلك من خلال المعرفة، والمعرفة متعلق تلك المعرفة هو الله تعالى وأسماؤه وصفاته وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقلنا ليعبدون غاية الخلقة هي العبادة، وفسرت العبادة بالمعرفة أي ليعرفونني، ليعبدون هنا ليعبدونني أي ليعرفونني، وبالتالي الغاية أو العلة الغائية من الخلق هي المعرفة، هذه الغاية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها، الإنسان فردا قلنا ومجتمعا. جيد، الله تعالى سؤال، هل جهز الإنسان بالاستعدادات والمقتضيات والقوى التي تقوده إلى هذه المعرفة؟ الجواب نعم، الله تعالى جعل الإنسان كما في غيره من المخلوقات الأخرى الحية والتي تدب فيها الحياة والشعور، جعل فيها وفي فطرتها وفي تكوينها أجهزة تكوينية في فطرتها وخلقتها تقود كل موجود إلى الهداية المعرفية والتكوينية المتعلقة به، وبالتالي في فطرة الخلق ومن الخلق الإنسان توجد مجهز بأجهزة وبغرائز تكوينية، هذه الغرائز التكوينية تدفعه إلى المعرفة. لذلك لما أخذنا الأدلة في وجوب المعرفة قلنا من الدليل الفطري، صحيح دائما الإنسان بفطرته يبحث عن المجهول، بفطرته ووجدانه يبحث عن المعرفة، هذا فد جهاز أو خلينا نقول هذا فد مدعم أول من المدعمات التكوينية التي جعلها الله تعالى، أو الأجهزة التكوينية التي جعلها الله تعالى في ذلك الإنسان. ولكن هذه الغرائز التكوينية الموجودة في الإنسان يعتريها يعني الميل والانحراف عن الجادة الحقيقية، يوجد الهواء، توجد النوازع، توجد النزغات، يوجد الشيطان، وبالتالي هذه الغرائز الموجودة في الإنسان والتي خلقت أولاً وبالذات للحفاظ على النوع الإنساني للاتجاه نحو المعرفة تحتاج إلى مصباح، تحتاج إلى مضيء، تحتاج إلى كاشف يبين لها الحق من الباطل، يبين لها الحلال من الحرام في مستوى التشريعيات، يبين لها الصواب من الخطأ، يبين لها النور من الظلام، الهداية من الضلال. هذه المتضادات أو المتعاكسات والتي يتحرك الإنسان في صراع بينها، يحتاج إلى كاشف وإلى مصباح يضيء هذه الأمور، وبالتالي تستنير هذه المفاهيم في عالم الذهن وفي وجود الإنسان حتى يتحرك باتجاه الصالح ويترك الطالح. وبالتالي جاء دور العاقل، فركب الله تعالى العاقل في الإنسان كمصباح ومنير ومدعم ودافع للإنسان بقوة نحو الكمال والعبودية. وهذا هو المدعم الآخر، وهذا هو الجهاز التكوين الآخر الذي جعله الله تعالى في الإنسان، وهو العقل، وهو أشرف جوهر، والجوهرة الأشرف. أول ما خلق الله تعالى العقل، فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. فقال رب العزة والجلال: وعزتي وجلالي ما خلقت، مضمون الرواية، ما خلقت خلقا أحب إلي منك، فبك أثيب وبك أعاقب، إلى نهاية الرواية. والمدار مدار التكليف هو العقل ومو العقل. لذلك الإنسان لا سمح الله لو سلب العقل كلا منه أو بعضا، وهذا البعض تسافى إلى درجة نحو كأنه لا عقل، أصبح كالبهائم أجلهم الله. وبالتالي المدعم الثاني والموجد الثاني في الإنسان الذي يعينه في هذه الحياة هو العقل. صار عندنا مدعم الوجدان والغرائز الفطرية، وثانيا العقل. سؤال: هذا العقل يميز الحق من الباطل، يميز الخطأ من الزلل، ولكن هذا العقل هل هو عقل تام أو مصون معصوم هذا العقل، أو تتجاذبه كذلك الأهواء والشبهات فيحسب ما ليس بعلة علة، وما ليس بنتيجة نتيجة، وما ليس بغاية غاية؟ نعم، كذلك هذا الأمر، أنه هذا العقل كذلك تتلاقفه الأمور الظاهرة والباطنة والمشتبهات والنوازع الأخرى، وبالتالي لا يؤمن أن يبقى على الصراط، بل لعله ينحرف ويبتعد عن الجادة الحقة والصراط المستقيم للاتجاه من الدنيا إلى الآخر. ولذلك الله تعالى احتاج الإنسان بسبب هذا العقل، وتبعا لذلك الاحتياج الله تعالى جعل بالإضافة إلى الإنسان أمرا تكوينيا كنبوة، وتشريعيا كبعث شنوة، يعني جعل النبي صلى الله عليه وآله خلقة لا بد أن يخلق نبي، وإرسالا لا بد أن يرسل نبي. وبالتالي احتاج هذا يعني الإنسان بوجدانه وعقله إلى مدعم ثالث. يعني بعبارة أخرى، زود الله تعالى الإنسان بفطرة ووجدان وغرائز، هذا من جهة تسير نحو الكمال، ومصباح وكاشف وهو العقل، وكلاهما أمران داخليان، ولكن هل يكفيان في مسيرة الإنسان نحو العبودية المطلقة الحقة والسعادة الكاملة والمتكاملة؟ الجواب لا. ولذلك هذا العقل لكي يسير ويتحرك ويسيطر على الغرائز لا بد من قانون، ولا بد من موجه، ولا بد من معرف له على أمر سعادته. المعرفة التي يحتاجها العقل في الحياة الدنيا للوصول إلى الآخرة والانطلاق في عوالم الآخرة، المعرفة على نحوين. المعرفة الأولى المعرفة المعنوية، نستطيع أن نطلق عليها المعرفة الأولى المعرفة المعنوية، والتي تتعلق بالله تعالى وبصفاته وأفعاله، وبالتالي تتعلق بكل العقائد الإلهية وعالم الغيب بكل وجوداته ومراتبه التشكيكية. هذا نوع معرفة معنوية يحتاجها العقل أو ما يحتاجها؟ نعم العقل يحتاجها، ومرتبة من مراتب العقل هي الروح، كذلك تحتاج تلك المعرفة. المعرفة رقم اثنين هي المعرفة المادية، نستطيع أن نصطلح عليها، وهي تلك المعرفة التي متعلقها الحياة والمصالح والمفاسد التي تدور الحياة في فلكها، وبالتالي هناك مصالح ومفاسد، هناك أمور مختلفة، هناك أمور مختلفة توجد في هذه الحياة المادية التي يتعلق الجسد بها، وفيها المصالح وفيها المفاسد، وتتقاطع هذه المصالح والمفاسد، ولذلك الإنسان يحتاج إلى أن يتوافر على جهاز مناعي يكشف المصالح فيتجه إليها والمفاسد فيبتعد عنها. وهذه المعرفة الإنسانية ببعدها المعنوي وبعدها المادي، الإنسان بنفسه قاصر عن التوجه إلى كلا البعدين، سواء بفطرته ووجدانه وغرائزه، اللي هي الفطرة إجمالية، بل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدي، هذه الفطرة الإجمالية اللي قلنا هي فطر الله على التوحيد، ولكن هناك قلنا أن الفطرة الإجمالية والتوحيد الإجمالي يكفي أم يحتاج إلى الانطلاق إلى عالم التفصيل؟ جيد جدا. وبالتالي بالإضافة إلى الغرائز والعقل، والعقل متعلق المعرفة بمستويين أو بقسمين، احتاج إلى من يعرفه الله تعالى وتلك المعارف الحق المعنوية، هذا من جهة، واحتاج من يبين له القوانين التي تتعلق بحياته الدنيا. هنا نقف ونقول الإنسان بنفسه قادر أو ليس بقادر على أن يلج كلا القسمين وكلا العالمين، وبالتالي يستطيع أن يتعامل بصورة مباشرة مع الله تعالى، ويستطيع أن يدير بنفسه وبالاعتماد على ذاته الحياة الدنيا. التجربة والأمور البينة الواضحة كمقدمة حسية أن هذا غير ممكن للإنسان العادي، والأمر واضح جدا، فإنه برغم أن الإنسان في مرحلة العلوم المادية من الفيزياء والكيمياء والفسلجة والفلك قد وصل، والإلكترونيات الآن وعالم الإنترنت والأمور الأخرى قد وصل إلى مراحل عالية جدا وإلى قمة في هذه العلوم، ولكن برغم ذلك نجده في مستوى المعارف الإلهية ومعرفة الله ومعرفة الخالق والصانع، أو المعارف التي أو العلوم الأخرى التي تدير حياته، نجده في أسفل سافلين. الدليل على ذلك كما يذكر المصنف أنه بالرغم أنه الآن بلدان مثل الهند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، لعله وصل كوريا الآن الجنوبية أو الشمالية، وصلت إلى مراتب عليا في التقنيات، ولكن في مسألة المعرفة الإلهية والاتجاه إلى الخالق نجدهم كلهم أو أغلبهم يتجهون إلى تقديس وتأليه البقرة في بعض البلدان مثل الهند، بل البعض يتجهون إلى الفأرة، والبعض إلى حيوانات أخرى ويعتبرونها المتألة أو المقدس أو غير ذلك. وبالتالي شوفوا ماكو ترابط أن الإنسان يرقى ويرقى ويرقى بالعلوم المادية، ولكن في مستوى التقرير الوجدان الفطر العقلي للوصول إلى العبودية الحقة نجده يتخبط تخبط عشوائي. وبالتالي الإنسان من أجل أن يصل إلى معرفة الله وما يتعلق بالله تعالى من المعاد والنبوة والولاية والعدل، يحتاج إلى من يأخذ بيده، بل حتى نترك دائرة الدائرة الوسيعة مثلا أو الدائرة الأخرى وهي دائرة الكفر والجحود والإلحاد، نأتي إلى نفس المسلمين نجدهم في المعارف اتفقوا أو لم يتفقوا، أول ما اختلفوا على الولاية وفي مسألة صفات الله والأشاعرة والمعتزلة والجهمية وإلى آخره من الخلافات، وليس ذلك إلا لأنهم لم يتلمسوا الدليل الصحيح والقائد الإلهي الذي يقودهم إلى الله تعالى. هذا هم من أدلة الاحتياج إلى الإمامة كامتداد طبيعي للنبوة التي هي عبارة عن رسالة وعبارة عن سفارة بين الحق وبين الخالق. إذا الذي يتحصل أن العقل الموجود في الإنسان والإنسان المركب فيه العقل لا يستطيع أن يتعرف على البعد المعرفي المعنوي وبالتالي على الله تعالى وعلى الله تعالى وصفاته وأفعاله وما يتعلق يعني الأيديولوجية الإلهية أو الرؤية الكونية الإلهية إلا من خلال من يأخذ بيده. هذا من جهة. قد يأتي هنا إشكال ويقال أنه انظر إلى بعض النواظر الذين عرفوا الحق بفطرتهم وبتوحيدهم من خلال التعقل كبعض فلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو وفيثاغورس، هؤلاء قد وصلوا إلى مراتب جيدة في التوحيد بل عالية البعض منهم، وألف تلك الرسالات التي تثبت التوحيد الحق وتثبت وجود الصانع، وهم لم يعني يتواصلوا مع سلسلة الأنبياء. الجواب على ذلك، أولا هؤلاء أناس استثنائيون والقاعدة لا تبنى على الاستثناء، ونحن نريد أن نتعامل مع الخلق كل الخلق على نحو موجب أقرب بالكلية، بالتالي لا نبني على الاستثناء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى من المحتمل احتمال معتد به كما يذكر الملا صدرة أن هؤلاء لهم سلسلة تتصل بتلاميذ الأنبياء، وكما يذكر يعني في عبارته أنه أنابثقلس، هذا أحد كما وفلاسفة اليونان، أنابثقلس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس، طبعا المصنف أو هو نفسه يعني يكتب قدسة أسرارهم باعتبار هؤلاء وناس إلهيون، البعض منهم كان لا يمشي إلا يعني حافيا من التواضع، ولهم مراتب لطيفة جدا من المعرفة والتوحيد. وهكذا يذكر أنه فيثاغورس لقي بعض تلاميذ سليمان بن داود، وهكذا هناك سلسلة سوف نذكرها في التطبيق تصل إلى سليمان إلى لقمان، ولقمان قد أخذ عن سليمان بن داود، ولقمان درس أحد الطلبة وهو أنابثقلس، وأنابثقلس صار شنو الأستاذ للبقية المتسلسلة، واضح إن شاء الله. وبالتالي هؤلاء الاستثنائيون لا تبنى عليهم القاعدة في أنهم استطاعوا معرفة الله وبالتالي معرفة الله طريق مفتوح إلى الجميع، لا، نحن نريد أن نأخذ بيد كل الناس وبمختلف المستويات العقلية. هذا من جهة المعرفة المعنوية التي أطلقنا عليها. أما من جهة المعرفة المادية التي تتعلق بشؤون الحياة، انظر الآن الإنسان فشل في النظام الاقتصادي، كيف؟ النظريات الاقتصادية المختلفة في الستينات السبعينات خمسينات كان هناك مد شيوعي جارف، وكان يقول أنه سعادة البشر في النظام الاشتراكي اللاملكي الخاص، وكان ينفي الملكية الخاصة وكل الأمور ترجع إلى الدولة. وانهار الاتحاد السوفيتي بين ليلة وضحاها، بالرغم من أنه كان في القمة من الناحية العسكرية ومن الناحية البشرية ومن الناحية المعرفية، حيث أنهم استطاعوا أن يصلوا إلى الفضاء وإلى الأقمار، ولكنه النظام الاقتصادي مالتهم نظام فاشل، وبين ليلة وضحاها تفكك الاتحاد السوفيتي إلى دويلات وإلى يعني مناطق مختلفة، وفشل النظام الاشتراكي. ثم انطلق بقوة النظام الرأسمالي والنظام الاقتصادي الحر والذي يدعو بقوة إلى الملكية الخاصة، وقال إن سعادة البشر تنحصر في هذا النظام وفي هذا الانفتاح، وهذا النظام الاقتصادي العالمي الرأسمالي هو الذي يمثل سعادة البشر. وترون الأزمات الاقتصادية التي تعصف بأمريكا وأوروبا، وهم على شفا يعني جرف انهار، يعني وينهار بهم في نار جهنم الدنيا، ولعله أنه يعني بين ليلة وضحاها سوف تجدون هذه الدول تنتهي تماما، وأزمة اليورو معروفة الآن، وأزمة الديون الأمريكية هم كذلك، وبالتالي هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي الآن البعض يبتهج به وينظر إلى الآي تيك، برنامج من حرة والإلكترونيات والأجهزة، ويقول انظروا فقد وصلوا ووصلوا ووصلوا، ولكن يعني بيوتهم بيوت عنكبوتية، وشبكاتهم شبكات واهنة، وسوف ينتفض ذلك الغزل من بعد غزله أنكافا، وسوف نرى ذلك، وهذا ما هو موعودون به نحن في الدنيا، أن كل هذه الأنظمة التي لا تتصل بالسماء ولا تتصل يعني بمعدن النبوة والدين والإسلام وما خططه الله تعالى لخلقه في كل المستويات سوف تنهار تباعا، ولم يبقى إلا هذه النظرية وهذا الحكم الرأسمالي وهذا النظام الرأسمالي، والذي نجد هو يعني يتفكك يوم بعد يوم، وفي آخر مظاهرات إذا يعني تابعته الفضائيات بدأوا نفس المنظرين للرأسمالية العالمية في يعني في قلبها النابض، قلب الرأسمالية النابض في أمريكا وغير أمريكا، بدأوا لا يخفون تذمرهم من هذا النظام، ولكن يقولون ما هو البديل، ما هو البديل لهذا النظام، يبحثون عن البديل، والبديل كما نؤمن ونعتقد به هو الإسلام لا غير، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهو نظام شامل كامل عند التطبيق بشرطه وشروطه للأخذ بيد الإنسان إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة، هذا من الجهة الاقتصادية. أما من الجهة يعني الإجرائية العملية، حتى الإنسان في طعامه وشرابه وأكله لا يعرف ماذا يفعل، البعض يأكل القروب والبعض يأكل الحشرات والبعض يقلل الصراصير والحيات والبعض يشرب الخمور وإلى آخره، وبعد فترة يرون الأمراض تنتشر، ولحم الخنزير وغير لحم الخنزير، وكل يوم يكتشفون شيء، والذي يكتشفونه من أمر إيجابي فهو ينطبق على ما أمرت به الشريعة، والذي يكتشفونه من أمر سلبي في حياتهم فيجدون أن الشريعة قد نهت عنه، وهكذا، لأن المصالح والمفاسد والتي هي ملاكات الأحكام يعلمها الله أو لا يعلمها، والأحكام من إلزام وغير إلزام، من نواهي وأوامر، وكل ما يستتبع من آداب وسنن في هذه المنظومة الإسلامية الكاملة كلها جعلت من خالق الكون ومن مدبر الكون ومن صانع الكون، وبالتالي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الخبير جيد. هذا بالمستوى الأخلاقي، وكذلك الحال بالمستوى السياسي، فنجدهم مرة ينظرون إلى الديمقراطية، مرة ينظرون إلى ديمقراطية الأغلبية، مرة ديمقراطية التوافقية، مرة إلى المملكة الدستورية وإلى آخره، وكل يوم يكتشفون عيوب نظامهم، يؤمنون بالديمقراطية وهو حاكمية الشعب كما يقولون، ولكن عندما تكون حاكمية الشعب بصالح الإسلام، يعني هذا الجواب التنزلي أو الحكم التنزلي معهم، فإنهم يرفضونها. وبالتالي الإنسان يعني البعيد عن الإسلام وعن الرسالة وعن السماء نجده يتخبط ويتقهقر في أماكن كثيرة في نظرياته وسلوكياته والأبعاد المختلفة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الأخلاقية إلى آخره، والأمثلة كثيرة جدا. إذن من هذا نجد أن الإنسان المادي الذي لا يتبع يعني الشريعة ولا يتبع الرسالة ولا يؤمن بالسفارة بين الخلق والحق، وبالتالي يطبق المنظومة الإسلامية الكاملة، نجده يتخبط في كل هذه الأبعاد، وقد أثبتت التجارب والمجتمعات الفشل في المستويين، مستوى المعرفة المعنوية ومستوى المعرفة المادية التي تتعلق بإدارة شؤون حياته من مصالحها ومفاسدها. وتجدون نسبة الطلاق العالية في الغرب والأمور الأخرى يعني المفاسد البغيضة والمقرفة الموجودة في مجتمعاتنا. نحن لا ندعي أننا يعني لا توجد عندنا هكذا حالات، ولكن نقول أن النظرية مالتنا لا صح التعبير أو الرؤية الكونية والأيديولوجية الإسلامية كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يحسبك من الناس. كان التبليغ في ذلك الوقت بولاية أمير المؤمنين هو اليوم أكملت لكم دينكم، مو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالتالي هذا الارتضاء أنه ارتضاء مطلق وإسلام على نحو القضية الحقيقية كما يقولون في المنطق، والمهيمن على ذلك كله هذا الإسلام، والرسول صلى الله عليه وآله هو الخاتم لكل الرسالات، والإسلام هو المهيمن على كل الكتب. وكما قلنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه القمة في كل شيء، ولكنهم ابتعدوا عن كل شيء، فتجدهم الآن يعانون ما يعانون من الآلام ومن المفاسد ومن الفقر ومن الحاجة ومن الأمراض ومن الحروب إلى آخره. إذن ماذا تحصل لدينا؟ سواء رحنا إلى أنه الغريزة غير كافية لإدراك تلك المعارف، والعقل صحيح هو ضوء وكاشف عن المصالح والمفاسد ولكن لا يؤمن عليه من الخطأ والزلل، وبالتالي من خلال التجربة في الحياة وجدنا أن الفرد الإنساني والمجتمع الإنساني قد فشل في مستوى المعرفة المعنوية والمعرفة المادية بالمصالح والمفاسد لإدارة الحياة، فلا بد هناك تجد في حكمة الله تعالى أن يبعث من يأخذ بيد الإنسان لتحصيل كلا المعرفتين، أولا المعرفة الإلهية وما يتعلق بها، ثانيا التعرف على مصالح ومفاسد الحياة، وبالتالي يستطيع الإنسان من الدنيا أن ينتقل إلى الآخرة.
المعلومات.
هو احنا نقول باقتضاء،
هو مو نفسه يعني،
لا هو العقل ماكو باقتضاء سلبي،
بل
باقتضاء ان يميز، ولكن متى ما يميز؟ اذا حصلت شنو بقيه الشروط، مثلا ارتفعت الشبهه، تعلمت ان هذا بديهي. تذكرون في العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم الوهمي والعلم التعقلي، تذكروها بالمنطق، العقل له استعداد أن يسير نحو الله تعالى وليس بعلة تامة، يعني سميه مقتضي وليس بعلة تامة، ولذلك العقل هو أساس التكليف، قلنا فيه اقتضاء للتكليف. أما إذا كان هذا العقل محجوب أو كان سفيه أو كذا، مو يحجب عن التصرف، لو لا يحجب. والطفل كذلك لديه مستوى من العقل ولكن لم يصل إلى مستوى النضوج والفعلية التي تؤهله لتحمل التكليف الإلهي، فلا يكلف من قبل الله تعالى. طبعا
من كلمات السيد الصدق يقول من معجزات القرآن الكريم الإسلام، دين الإسلام نفسه، إنه يلائم كل العصور من يوم ظهوره إلى يوم القيامة.
صحيح،
هاي فد معجزة دائمة، يعني المعجزات الباقية خوية تزول في وقتها.
صحيح، نعم صحيح 100%، هو المهيمن على ذلك كله. هذا الهيمنة بسبب أن الإسلام لم يوضع لقيد الزمان والمكان، وإنما وضع القرآن وجاء الإسلام كحقيقة معنوية شاملة عامة كاملة، جاء بها النبي صلى الله عليه وآله واستمر في ركب رسالتها أهل البيت سلام الله عليهم، فكان الثقل الأكبر والثقل الأصغر وهما اللذان يقودان العالم وسيقودان العالم وقد قاد العالم، وإن كانت أدوارهم تختلف من فترة إلى فترة أخرى، ولكن إن شاء الله تعالى قد لعله نحن على أبواب هذا الظهور الموعود سوف يظهر من يخلص هذه البشرية من كل هذا العناء ويأخذ بيد الإنسان في الدنيا ليصل إلى القمة، وفي الآخرة ليصل إلى أبواب الملكوت العليا، وتنفتح هذه القنوات المغلقة الآن بيننا وبين تلك العوالم. والذي يأخذ بيد الإنسان في طريق المعرفة قلنا المادية والمعنوية، في معرفة شؤون الآخرة وما يتعلق بالآخرة وما يتعلق بشؤون الدنيا، ليس إلا النبي النبوة والنبي الذي هو عبارة عن سفير من الله تعالى، وهذا السفير فيه خصوصيات معينة، من خصوصياته أنه مربى ومؤدب بأدب الله، ومربى منذ الأزل، معصوم زاهد في هذه الدنيا، عندما يأتي بالرسالة الإلهية فيؤمن يؤمن فيه عن الزيغ والزلل، وبالتالي يثبت له الأسماء وغيرها من الصفات التي سوف نتعرض لها. ذلك يقول: وما آتاكم الرسول شنو فخذوه وما نهاكم عنه، هذه مطلقة. ما آتاكم شنو المتعلق مال ما آتاكم الرسول؟ عبادة، أخلاق، سنن، كل شيء. وحذف المتعلق شنو يدل على العموم، وفيه إشعار شنو للعموم. إلى هنا تبين لدينا أن الإنسان غير قادر على إدارة دفة الحركة المعرفية في الانتقال أو في الحركة إلى الخالق والموجد والرب والصانع، هذا من جهة، وغير قادر على إدارة حركة العجلة أو على إدارة العجلة والحركة في المجتمع بتفعيل القوانين الصحيحة في كل أبعاد المجتمع المختلفة. إذن لابد من وجود النبي، وهذا مقتضى الحكمة الإلهية للأخذ بيد الإنسان لسعادة الدارين والكمال وتحصيل الكمال اللازم والعبودية المطلقة. يعني في رواية الإمام سلام الله عليه على ما في بالي الجواد أو غير الجواد سلام الله عليهم، الدنيا سوق، الدنيا سوق ربح به أناس وخسر آخرون. سوق تجارة، لا تنهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال، هذا رجال ما فيه خصوصية، رجال أو نساء لا خصوصية. يوجد سؤال؟ إذا أكو سؤال أنا بخدمتكم، إذا ما فعلا أود أن أطبق العبارة. حاجة المجتمع إلى المعرفة، خلنا نضبط العبارة، نأخذ من وقتكم 5 دقائق، خل بس نقرأ الروايتين بعدين التطبيق عليكم، إذا في شيء أو سؤال سألوا بعدين، بس نقرأ الروايتين يعني البركة وبين هذا البعد الآخر بقوة بالروايتين 3 دقائق. وفيما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إشارات إلى هذا البرهان، وهو يا برهان حاجة المجتمع إلى المعرفة ببعديها، نأتي بنموذجين منها. قال الإمام باب الحوائج سلام الله عليه الكاظم عليه السلام: يا هشام، هشام بن الحكم، يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله عقل، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم شنو عقلا. العالم بالله وبأمر الله، شوفوا العلماء 3: عالم بالله وعالم بأمر الله وعالم بالله وبأمر الله. الإمام لعله يشير: وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. الإمام هذا الكلام اللي بيتكلم به 50 دقيقة 100 دقيقة 6 كتب 10 يجعل في عبارات بثلاثة أسطر أو 4 فيها كل المعارف. ورواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: لم يكن بد من رسول بينه وبينهم، هذا لا بد من الرسالة، لا بد عقلية، هذه شنو صفته؟ معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه، الإلزامات والآداب والسنن، ويقفهم على ما يكون من إحراز منافعهم ودفع مضارهم، المصالح والمفاسد، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه. ماكو بالخلق إلا لابدية النبي والرسول ولابدية السفارة بين الحق وبين خلقه. طبعا هذا مستوين. والبعد الثالث بالإضافة إلى البعد العقدي المعرفي التحصيلي أن النبي هو الذي يزكي الناس بهذا البعد الآخر المهم والذي لعله يندك به بعد المعرفة الإلهية، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى أو ليزكيهم وليعلمهم الكتابة، الآية الأخرى ليزكيهم وليعلمهم الكتابة والحكمة. هذه الحكمة والمعرفة والعقائد والتزكية كلها متوافرة من خلال النبي والرسول، وكذلك نحتاج إلى السفير والرسول ببعد آخر ليكون الأسوة كما يعني سماحة الشيخ الله حفظه المرجع اليعقوبي كتب الأسوة الحسنة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن دائما الإنسان لو كانت هناك لديه رسالة كاملة ولا يوجد المطبق الكامل التام لهذه الرسالة والأسوة فكيف يتأسى به؟ لقد كان لكم في رسول الله شنو؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله شنو؟ واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالأسوة ببعد آخر نحتاجها في كمالنا وفي كل الأبعاد. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله، في أمان الله.